أسرار البيان.
إذا اختلف اثنان فزاد أحدهما ونقص الآخر رجحوا رواية الذي زاد، لأن في مثلا ناس زي مثلا الغماري في المداوي بيتصور أو هكذا يزعم أن العلماء المتقدمون إذا اختلف وصل مع إرسال يحكمون الإرسال على طول على طول الخط، وهذا غير صحيح، إنما يحكمون تبعا للقرائن. فأنا
بجيب يعني كل حديث له حالته.
طبعا له حالته، بجيب له أدلة إن لم يكن العلماء المتقدمون بهذه المثابة من الجزاف، إن هو كل ما يلاقي مرسل موصول يقول لك لا الموصل لا الموصول لا أو المرسل ناخده. فجبت وجمعت كل الأحاديث التي زاد فيها راون على راون، وقال أبو زرع وأبو حاتم الرازي زيادة الثقة مقبولة وقبلوه وردوا المرسل. فجبت أمثلة كثيرة بالكلام ده، ما كنتش جايبه عشان أرد على هذا بالذات يعني. لكن كل ما قابل
لكن جاءت القصة فرديت على الغماري في هذا،
كل ما لقي ملح زي كده أثبتها. لما بشتغل في أبحاثي برجع لأوراقي دي ألاقي المثال اللي أنا نفسي ألاقي عليه يعني مثل أو مثلين أو دليل أو الكلام ده بلقيني.
بس أنت تذكر بالعموم أنه هو والله موجود، أنا استخرجت هذه الفائدة في الكتاب الفلاني وسطرتها،
ببقى في الغالب
في العموم
في
يعني
الغالب عندي علم يعني. هنا طبعا ده كده، وبعدين هنا هو برضو يعني شوف ده أهو، هذا مثلا كلاهما محفوظ، ده علل الدارقطني. جرت علل الدارقطني حطيتها برضو لما يقول كلاهما
طيب
محفوظ.
شيخنا في حالة زي هذه انت كاتب علل الدارقطني، انت عندك اكثر من طبعة ولا هذا الرقم
لا
الحديث؟
لا لا ده رقم الحديث،
فرقم الحديث لا تختلف عندنا، ما صار عندنا مشكلة.
ازاي طبعا دي حاجات بتبقى موجودة هنا برضو، ده اول شوف لي على العلل اهو تمام كده اهو، شوف كل ده انا كتبته بخط دقيق تمام. لا هذا متدبس هذا تمام. لحظة كده نشيل ده تمام، نشيل ده اهو كده. غلط لسفيان الثوري، تفرد الثقة صحيح، الاستدلال على كون الحديث غير محفوظ بأن الثقات لا يروونه عن الراوي ده من أخطاء الثقات، أخطاء ثقات الأثبات، لأن في واحد يقول لك ده ثقة ثابتة تضع حديثه ليه؟ أنا بجيب أخطاء ثقات الأثبات اللي زي سفيان وشعبة والثوري
على الرغم من ثقتين مطلقة أنه في حد معين
بالغلط مش معنى ثقة يعني أمشي. كنت قصدت وأنا بجمع الكلام ده وأرد على الذين يجعلون بالذات من في الجامعات يجعلون تقريب الحافظ بن حجر كأنه قرآن، لأن حافظ بن حجر بيلخص التهذيب حال الراوي يلخصه في كلمة أو كلمتين، فلان فلان له ثقة حافظ مثلا أو ثقة ثبت أو صدوق أو ضعيف أو متروك أو صدوق فيه لين أو صدوق مثلا له أوهام.
هذه قدرة خرافية شيخنا أنه يستطيع أن يلخص كل ذلك في كلمة
وكلمة. مش خرافية ولا حاجة يعني، أنا شايف لما يكون له ذكاء زي الحافظ بن حجر وله دربة وممارسة يقرأ الترجمة ويستطيع أن يلخص الترجمة في كلمة. هم اصطلحوا في الجامعات وكثير من
أن يكتفوا بذلك وخلاص.
لا مش يكتفوا بذلك، يبنوا الحكم على هذا، كأن يقول من قال فيه الحافظ ثقة يبقى حديث صحيح، ضعيف يبقى حديث ضعيف، صدوق يهم يبقى حديث حسن. مين اللي قال كده؟ لا الكلام ده غير صحيح. ولذلك أنا أرى أن هذا الكتاب لا فائدة له على الإطلاق، وقد نص الحافظ بن حجر في مقدمة الكتاب أن هذا الكتاب قليل الغناء.
طيب ليش عملوا
إذا ضغطوا عليه أصحاب ضغطوا عليه وألحوا عليه أنه لازم يعني لخصتنا ترجمة الرو. طبعا هذا لا يصلح لي يعني، ربما نتكلم عن هذا
قد يكون صالح للعلماء الكبار،
وحتى العلماء الكبار لن يعتمدوا عليه، مش عايزينه مش محتاجينه. ليه؟ لأن علم الحديث كله مبني على نقد الأسانيد. يعني مثلا أنا بقول من أخطاء ثقات الأثبات، أنت بتقول لي كل ما ابن حجر يقول ثقة أو الذهبي يبقى حديث صحيح، إيش عرفك مش صحيح؟ طب ما هو
وهم
أغلطوا، فمش لازم الثقة يبقى حديث صحيح، قد يكون حديثه منكر. مالك ممكن يروي بعض الأحاديث التي الدارقطني عمل كتاب اسمه الأحاديث التي خلف فيها مالك،
الإمام مالك
الإمام مالك، ومع ذلك يقول لك لا هذا شاذ وهذا لا يصح. سفيان الثوري أو ابن عيينة أو الكلب، ما من واحد من هؤلاء الأثبات إلا وله أحاديث منكرة العلماء من هم أعلى منهم ثقة أو مجموعة خالفوا هذا الراوي هو الحاجة وهم قالوا حاجة.
احنا نأخذ بهذه الحالة من هو أعلى منه كعبا أو مجموعة من العلماء وليس من أقرانه.
بالضبط كده، إما أن يخالفه واحد أعلى منه حفظا أو مجموعة حتى لو كانوا يعني متوسط الحفظ لكن اجتماعهم جميعا
حتى لا تكون مثلا خلاف أقران.
إذن في النهاية أنا لابد أن أجمع الطرق كلها وأسلط بعضها على بعض وأطلع في النهاية بنتيجة. فممكن يكون حديث الثقة منكر وحديث الضعيف صحيح. ليه؟ الضعيف توبع، تابعه رجل آخر أو اثنين أو ثلاثة، ده صدوق وده مثلا ليس به بأس والآخره، يبقى يشهدون الحديث الضعيف، فيبقى أنا جيت ضعفت حديث ثقة للمخالفة والضعيف وجدت له شواهد مجدية رفعت
درجة الحديث.
فمش كل ما يقول لي ضعيف يبقى حديث ضعيف، ومش كل ما يقول لي ثقة يبقى حديث لابد أن يكون صحيح.
كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار البيان.
مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، مشاهدين الكرام، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. لقاء جديد وسهرة جديدة مع شيخنا الكريم فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، حياكم الله شيخنا. الله يبارك فيك. بعد الجولة التي قضيناها في المكتبة قبل قليل والمشاهدون يتابعون صورا من رحلة المكتبة والكتب التي نتناولها من الرفوف، وقبلها في الحلقات الماضية كنا نتكلم عن مراحل الطلب عند فضيلتك، وذكرت أن قبل تكوين المكتبة بشكلها النهائي وبهذه الصورة التي نراها وراها المشاهدون الكرام، هذه الصورة الرائعة الماتعة، ذكرت فضيلتك أن في مرحلة الطلب مرحلتين مهمتين جدا، ذكرت الأولى بتفاصيلها والتي أشرت فيها للعلاقة القوية بينك وبين الشيخ نجيب المطيعي والسنوات التي قضيتها تطلب عنده في دروسه، ثم توقفت هذه المرحلة حين سافر الشيخ نجيب المطيعي فرارا بدينه إلى السودان، وقلت أن هناك مرحلة ثانية لا تقل عنها أهمية لعلها كانت أيضا أشد وأكثر إقبالا على طلب العلم، ما هي هذه المرحلة شيخنا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المرحلة أنا أعتبرها المرحلة الذهبية في طلب العلم، وذلك في بعد ما دخلت الجيش. الحقيقة توفر لي بفضل الله تبارك وتعالى وقت، طبعا يعني على غير العادة الإنسان
دخل الخدمة العسكرية المفترض أنها يعني وقت مشغول بالكامل ما بين الخدمات والتنقل والمهام.
لا، وكنت في مرحلة تدريب، يعني في مرحلة تدريب أشق المراحل،
الفترة أعتقد 6 أشهر بتكون.
لا مرحلة تدريب 45 يوم وبعدين بيترحل للوحدة بتاعته.
نعم.
في الوحدة ممكن يبقى
خدمت كم سنة شيخنا؟
لا، هي المؤهلات العليا كان بيخدم سنة ونص،
من سنة إلى 3 سنوات إذا كان سيخدم عسكري أو
سنة. ثلاث سنوات دي لا، سنة المؤهلات العليا سنة ونص، والمؤهلات المتوسطة كان بيخدم 3 سنوات.
نعم.
لكن يعني حدث لي ما يشبه المعجزة في فترة التجنيد. أنا دخلت في التجنيد سنة 80، في يناير 80، يعني في عز الشتاء، كنا في شهر طوبة، والسلاح بتاعي كان سلاح المشاة، وكان معسكري معسكر 4 اللي هو في المعادي. المهم لما يعني دخلت الجيش وجدت يعني الدنيا مختلفة تماما، الشويش اللي بدربنا ما رأيته يعني في هذه الفترة من حياتي قبل وبعد لحد ما دخلت الجيش أسوأ خلقا من هذا الشويش. وكان الـ يعني أول ما دخلت المعسكر قابلني واحد وانا ما معدي بقى، قال لي هنا تل ابيب. قلت يا الهي ده من اولها يعني الطالع. فبقول له ايه هنا تل ابيب؟ قال لي ده معسكر سيء جدا، العسكريه بتاعته حراقه قوي يعني.
المهم دايما مراكز التدريب يكون فيها شده، أي معروف. يعني هذه الفترة
التحويل. لا والمشاة بالذات يوم بقوله هذا المعسكر المشاة طبعا لا أكثر من معسكر في الجيش يعني. بس ده معسكر المعادي ده اللي يعني هو بيتميز بنوع من
الغلظة والشدة.
الغلظة والشدة مع المعلمين اللي ما بعلموا العساكر يعني. المهم يعني قضيت أياما وكانت فيها مآسي كده بالنسبة لواحد مثلي يعني طول عمره بيقرأ ويكتب وهادي وبتقال كده بالضبط فيريفاي عايز تقول كده
لا أنا أنا أقدر أقول حاجة
فالمهم يعني كان في كنا في يوم أحد في يوم من الأيام وبعدين الشويش مالك كان رجل من الشرقية
ما شاء الله اسمه
آه حلو لكن أفعاله سيئة جدا يعني
كمان ما هو مالك ممكن أن يكون ليس أقصد مالك
مالك وما مالك
أي نعم
مالك أسوأ من ذلك
وخازن النار
فطبعا في يوم من الأيام يعني هو كل اللي قدامه أهلات عليا فبيقول لولد من الموجودين العساكر انت يا ولد ما تحركش صباعك في البيادة صباع رجله في البيادة تمام وبعدين اتكلم قال له مش قلت لك ما تحركوش تعال تمام ومسكوا ايه ضربوا ألم جامد جدا الولد يبدو انه كان عصبي او بعدين من أسرة ولا بتاع مسك الشويش ده طحنه طبعا يكون عسكري يضرب معلم ولا شويش ده طبعا جناية في العسكرية خلاص بقى الداخلية أولاد 60 في 70 داخلية معناها إن الساعة 1 بالليل تقب بالشرط فقط في هذا الجو اللي البرد فيه كالرصاص يعني يكون بنتجمد ونزحف بقى أرض الطابور زحف أرض الطابور عبارة عن يعني قطع كبير من القماش تملاه رمل وتشد وراك بحيث إن الرمل بتاع أرض الطابور يبقى متساوي طبعا فيش كله بيمشي عليه يتنعكش تاني يعني لكن هو نوع من الايه العقوبه والكده فطبعا في هذا اليوم كان يوم احد وكان اليوم السبت في مطر شديد جدا في المعسكر وكان عامل برك ف جعلت ادعو الله قلت بداخلي اروح في ده وهل انا ساتحمل هذه الداخليه ولا ادعو الله سبحانه وتعالى ان يجعل لي مخرجا واقول في نفسي كده يعني لو الواحد له رتبه ولا له حاجه وكان في اخ لنا كان رتبته رائد في المعسكر اللي جنبنا كان في معسكر اخر اظن الدفاع الجوي او القوات الجويه يعني هو كان مهندس طيران هو في ذلك الوقت بس ما اعرفش وصله فين يعني حتى يجي حتى مثلا يعمل لي اي حاجه يقول له خلوا بالكم منه مش عارف اوصل فكان الكلام ده الساعه 9 الصبح والداخليه الساعه 1 بالليل فجاء رجل من سول من قيادة المشاة في العباسية طالب عساكر يلحقهم بإدارة المشاة في العباسية يعملوا بقى الدفاتر بقى نمر وأسد ومش عارفين الكلام ده اللي هو الرديف واللي خلصوا جيش وعلى الاحتياط وبتاع الكلام ده
ليه دفاتر المياومة
بالضبط كده فطبعا جاء وقال مين من القاهرة كله رفع ايده انا بصراحه بيني وبين نفسي استحيت ارفع يعني قلت كله القاهره وانا واحد في السكه كده قلت مش هيشوفني فسكت كده فاخدهم خد حوالي 10 20 واحد وراح المكتب ورجعوا تقريبا كلهم تاني وبعدين رجع تاني وقال مين من مصر بس ما اللي رفع ايده ما رفعش ايده رفعت انا ايدي انا
واحد او اثنين
كده فأنت من مصر قلت له أنا من مصر فأخذنا أنا والأخ دوت ومشينا فوإحنا ماشيين الأخ العسكري الثاني كان خاله لواء فمطلع كارت من جيبه وبيوريه للصول يعني بقول له أنا خالي فلان لواء في مش عارف ايه قام واقف وقال له تات بتهددني هات ايه خالك لواء يعني تهددني قال له يا فندم ما أقصدش قال له ارجع يا فندم يا قال له هزحفك في المية ارجع طبعا ايه اصول رجع فضلت انا وانا ماشي كده قال لي انت معك ايه قلت له انا لسان سالته قال لي خساره كنا عايزين نبكروا السيجار انا قلبي واقع يعني اول ما بكروا السيجار يبقى اذا مرفوض وبعدين سكت كده وقال لي بتعرف انجليزي قلت له قال لي الاول ألسن يعني قلت له يعني لغات انجليزي وفرنساوي واسباني وطلياني قال لي بتعرف انجليزي يعني قلت له قال طب تعال خدني الحقيقه وعمل لي انتداب ل المشاة ورحت هناك خدنا على الموتوسيكل بتاعه بالخماخله بتاعتي ووداني هناك. طبعا في اداره المش بتاخد مبيت بتبات في البيت يعني لانك انت بقيت في الوحده فلحد الساعه 2 وبتاخد اذن بالمبيت وتبيت
وترجع الصبح
طابور ملكي بيت ملكي زي ما بيقولوا يعني. وفرحت جدا جدا ان الله عز وجل انقذني من طابور الايه التاديب والداخليه اللي هيعملها وكده. تاني يوم كان مدير الفرع اللي انا فيه كان مقدما رتبته مقدم اللي هو المقدم عصام محمد كامل. لا انسى هذا الرجل ابدا حيلا اسد الي جميلا. هو اللي سبب في ان سنه الجيش دي هي من أزهى
سنوات طلب العلم
من ازهى سنوات طلب العلم عندي. كان هذا الرجل كان سبب في هذا. فالمهم بيطمن بقى على الجنود اللي هم المستجدين في الوحده. وبعدين بعد يومين ثلاثه كده كان يجي يمر علينا احنا بنكتب في الدفاتر فيتكلم كلام في الدين فشعرت انسان متدين وكده. حتى جاء يوم من الايام وبعدين سال الصول قال له في حد في العساكر اللي جوه ده خطه كويس؟ فقال له ايوه العسكري فلان يعني عليا. فقال له نادي هولي. كان هو بيدرس بقى في كليه التجاره امسك دفاتر ومش عارف ايه وبيدرس في كليه الادسون اللغات قسم اللغه الانجليزيه يعني. فقال لي انت خطك كويس؟ قلت له كويس فندم. قال لي طب اكتب قدامي كده بسم الله الرحمن الرحيم. كان معاك كم انه في المصدر واحد احمر واحد ازرق واحد مش عارف اخضر. فكتبت بسم الله الرحمن الرحيم بالخطوط الثلاثه اللي خطك جميل تعرف بقى سيب الشغل بتاعك ده وتبيض المحاضرات بتاعتي اللي انا بكتبها بسرعه كده في كليه التجاره وكده. قلت له اكتبها. فتفننت بقى عملت العنوان بالاخضر ومش عارف ايه بالاحمر وبتاع الكلام ده وظبطت الصفحه يعني وعرضت عليه الكلام ده
وحبرتها تحبيرة.
فتاني يوم اتبسط جدا وهو سايب هوامش من فوق ومن جناب الصفحه وكده عجبه الايه المساله دي. اسيبك من الشغل ده وانسخلي بقى ايه بقيه المحاضرات. فكنت انسخ بقيه المحاضرات واوديه ويقول لي تعالى وريني انت اشتغلت لحد فين وبتاع. فكنت بجلس معاه في المكتب فيكلمني بقى على الشكش. كنت له قلت له الشكش ده انا بحضر عنده وبتاع. ابتدينا نتكلم في الدين صار بينه وبينه ايه شيء من الود. كان المقدم عصام محمد كامل ده كان قبل ان ياتي في هذا المكان كان مديرا للواء نجاتي اللي كان رئيس المشاه في الجيش كله وهو مدير كان مدير مكتبه. وبعدين يبدو انه ترقى وجاء مسك الوحده دي كرئيسها يعني. فكل شويه طبعا ال 45 يوم فاتوا. فقبل ما ال 45 يوم المعسكر يبعت العسكري عندكم فلان عايزينه عشان هيترحل. وكان اللواء نجاتي في هذه السنه اصدر قرارا ان ما فيش مؤهلات عليا تخدم في القاهره. كل المؤهلات العليا تخدم على الجبهه عشان الاسلحه. عشان الاسلحه طبعا بالذات الالسن او اللغات او الكلام ده عشان يفهموا الاسلحه ويعرفوا يقروا المكتوب عليها والكلام ده. وكان قرارا صارما مفيش استثناء فيه اطلاقا. فبيبعتوا بقى والمقدم عصام ياخر
لحد ما مضى يعني.
حتى مضى 60 يوم تمام ووصل بقى لازم يلتحق بالوحده بتاعته. فنادالي وقال لي على فكره انا ان شاء الله هخدمك خدمه جليله. قلت له خير يا فندم. قال لي هكتب هروح للونجاتي وساجعل خدمتك في القاهره. وبعدين راح ورجع قال لي انا كتبت اسمك بالجاف مش بالرصاص. قلت له يعني ايه الفرق؟ قال لي الجاف خلاص ثبت الرصاص ممكن تتمسح وتتكتب في واحد مكانك. وفعلا الحقني قال لي هوديك هيئه تدريب القوات المسلحه اللي هي في ربع العدويه. هيئه تدريب القوات المسلحه فيها طبعا ده مبنى يعني او ست ادوار او اكثر من المبنى كله. المبنى كله ضخم يعني في وحدات القياده القوات المسلحه كلها يعني. فقال لي انا احطك في الامن. قلت له يا فندم الامن والامن على البوابات ومش عارف. قال لي اسكت مالكش دعوه. ونفس العسكري اللي خدني من المعسكر التدريب هو نفس العسكري اللي وداني وصلنا للعقيد هاشم. قال لي روح العقيد هاشم وقول له ده جاي من عند المقدم عصام محمد كامل. وفعلا حطوني في الايه في الامن بس امن هيئه التدريب مش امن البوابات المبنى ككل
يعني كانه عمل داخلي
خاص بهيئه التدريب فقط. فطبعا كان يعني رئيس الامن في هيئه تدريب القوات المسلحه كان مقدم برضه اللي هو ايه محمود ابو الغيط. ومحمود ابو الغيط منوفي، وكان مدير مكتب احمد بدوي الذي صار وزيرا الدفاع بعد ذلك، ومات في حادث طياره مع 14 قياده من القوات المسلحه ويعني كان كالطاووس. قدم محمود ابو الغيط يعني شايف نفسه قوي، مش غرور، ما اقدرش اقول غرور، لكن شايف نفسه قوي، قوه شخصيه، وكان مدير مكتب احمد بدوي، واظن كان مدير مكتب عبد الغفار حجازي اللي كان رئيس هيئه التدريب بعديه، فيعني له في الهيئه التدريب ايه شنه ورنه. فطبعا كان معي عسكري اسمه عادل من المطريه، اقدم مني طبعا، وانا عسكري مستجد، فقال لي ظبط نفسك وشد الابرول بتاعك وشد البريه اللي انت لابسه ده وادخل ادي التحيه وعشان يعرفك كقائد، يعني انت عسكري مستجد. ده اول ما دخلت عليه واديته التحيه مش عارف ايه، شخط فيا جدا وبتاع، يا عسكري اللي انت عامله في نفسك ده، مش عارف تلبس البريه عسكري؟ قال له عرف العسكري ده يلبس البريه ازاي. طبعا تلبس البريه، طبعا نسرب على شمالك شويه يعني. كنت انا البس كويس يعني، هو طبعا مظبط حالي وفايت تدريب والكلام، انا في القصد المشاه عارف القصه. فلما طلعت لقيت عادل ده بيضحك يعني، قال لي ادخل تاني. فلما دخلت تاني ما عملتش حاجه، قال لي عرفت ازاي تلبس البريه؟ قلت له ايوه يا فندم، تمام. وانا ما عملتش حاجه خالص. المهم انت منين وفي انت بتدرس ايه وايه؟ قلت له انا كليه الالسن. قال لي بتعرف انجليزي؟ قلت له اه. جاب لي كتاب اسمه امساك الدفاتر، وكان برضه في كل التجاره والكلام ده، وقال لي جاب الفهرس بتاع طبعا الاندكس الاولاني ده، مكتوب بالحروف الكابيتال وبتاع. قال لي شوف انا يعني تعبت جدا على ما ترجمت الفهرس ده. تمام، اول ما شفته بقول تعبت جدا، اولا حرف كبير وحوالي 10 صفحات فهرس، والكتاب حوالي 800 صفحه، قلت 10 ايام غاب طفح الدم فيها، يبقى انا ايه اكيد لو ترجمت صفحتين في اليوم هيبقى كويس جدا وهيتبسط مني يعني. فعلا ترجمت له كم صفحه كده، حوالي 4-5 صفحات، ورحت له تاني اتبسط جدا، وقال لي خلاص بقى ايه ايش اقعد على الكتاب ده ترجمه. فكنت بقى ايه يعني، هو لانه شخصيته قويه جدا والكلام ده، فكان باذن الانصراف كان هو اللي بيمضيه، ما يسمحش لحد يمضيه غيره خلاص، وكان يعملهن بالشهر خلافا لما هو متعارف قوة يعني. كان العساكر بتوعه رتب، انا كنت رتبة، يعتبر رتبة يعني، ده بتاع تبع محمود ابو الغيط مش حد يقرب له، ده حاجة يعني ايه حاجة
فخمة
يعني. بالضبط كده. فكنت بقى ايه يعني اترجم وبتاع وادي له تحية الصبح واخد بعض واطلع على مكتبة الشيخ حمد. هو قال لي يعني او انا فهمت منه ان ده جيشك يعني، تخلصت الكتاب وكده. طب فهي تدريب حوالي 5-6 دوار يعني، فانت في اي دور جيت بديله يشوفك الصبح اديله تحيه، وبعدين انزل اقعد في المكتب شويه واخد بعضه ايه، ما انا معايا اذن مفتوح، فاللي على البوابات
ما يحتاج يجدد يوميا.
بالظبط كده، اللي على البوابات عارفين ان احنا ايه، ان احنا تبع. وكنت احيانا لما بينسى كتير مش فاضي للقصه الجيش فكنا احنا اللي بنمضي الايه التصريح خلاص بنفس الامضه بتاعته،
فكنت تجدد لنفسك
شهر، نجدد لنفسي بالظبط شهر اخر وعد. واللي على البوابات عارفين ان احنا تبع ليه الامن هيئه التدريب، فمش حد يقول لك انت رايح فين. فكنت اطلع من الجيش الحقيقه واذهب الى مكتبه الشيخ حامد ابراهيم الله يرحمه ويحسن اليه. هذه المكتبه اولا لاول مره في حياتي ارى الكتب بعيني، وبعدين ارى غرفا زي المكتبه اللي انا عاملها كده، غرفه للحديث، غرفه للفقه، غرفة للرسائل الجامعية،
مش مجموعة من الكتب
محطوطة على الأرض، لا مش محطوطة على
مسودة بطوبة.
والراجل الصعيدي هيموت في جلده لما شاف الكتب دي وبتاع. بدأت أعرف بقى أشوف كتب الحديث وأشوف كتب الأسانيد والآخر، بالنسبة لي كان فتحا شديدا.
وترى مكتبة منسقة كما يجب أن تكون.
بالضبط. والشيخ حامد كمان رحمة الله عليه انفتح قلبه لي يعني، ساعدني كثيرا. كنت أقول له مثلا الكتاب الفلاني فين، يقول لي هذا الكتاب الفلاني، وأحيانا يشرح لي منهجه، وأهداني كتابا لا زال هو عمدة عندي، برغم أني كان عندي كتب أخرى وكتب هذا الكتاب نفسه جدد طبعه بعد ذلك وحقق بعد ذلك، ولكني ما زلت حتى الآن أعتمد على النسخة اللي كانت في المكتبة، وأهدانيها هو بيده
مع إهداء
لا مش إهداء، لكن عليه ملاحظاته الشخصية في أي ملاحظات لسنة الدارمي، طبعة السيد هاشم يماني كانت طبعة فاخرة جدا في ذلك الزمان، أفضل من الطبعة اللي كانت قبلها يعني، وعليها خطوطه
كانها نسخته الشخصيه التي كان يتعامل معها.
كانت في المكتبه الحقيقه اهدانيها رحمه الله عليه، وكنت بساعده يعني. مثلا الفردوسي الديلامي انا نسخت له من مخطوطه، نسخت حوالي 5-6 كراسات وسبتها، كان يقول لي علشان نخدم المكتبه. وهو الذي وجه نظري الى سنن ابن ماجه، لان سنن ابن ماجه لم يكن لها شرح وغير مخدوم، فوجه نظري الى سنن ابن ماجه وقال لي لو انك تخرج يعني هذا الكتاب خدمه للمكتبه. ووجه نظري الى سنن النسائي، قال لي خرج البتاع ده وحط نسخه في المكتبه خدمه للرواد الايه، للرواد المكتبه. حتى كان زمان فهرس اطراف الاحاديث بتاعت اخونا سعيد زغلول الموسوعه يعني، كان نسي يكتبها، و يعني كتب منها نسخه كانت 7 مجلدات اظن، انا كتبت مجلدا منها. فيعني اعترافا بجميلي على كده اعطاني نسخه، اعطى النسخه مصوره لا زالت عندي، ممكن نطلع عليها.
اعتقد انها موجوده هنا في قمه المكتبه.
اي نعم، هي النسخه الخضراء دي مكتوبه بخط اليد.
لو هيعرف اخواننا علو يجيبها
الخضر ان شاء الله يعني، ممكن ان شاء الله نراها،
تكون افتتاح الحلقه القادمه
ان شاء الله. قبل ان يطبع هذا الكتاب كانت عندي هذه النسخه ونفعتني كثيرا في التخريج.
نعم، اللي هي 7 مجلدات اخذت نسخه كانها ثمن
لعملي لذلك لما كنت بنسخ الموسوعه.
جميل جدا. وهي ايضا حملتنا لختم عمل اليوم وحلقة اليوم، لأنها يعني بهذا نكون وصلنا إلى ختام الحلقة.
الحمد لله،
فشكر الله لك.
بارك الله فيك،
جزيت الجنة شيخنا، أكرمك الله وبارك لك. أحبتنا في الله، نكون بهذا قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة حلقة الليلة، على أمل أن يتجدد اللقاء بكم في حلقة أخرى وأمسية أخرى مع شيخنا الكريم فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. فانتظرونا ودمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير العلوم وفيضها.